بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هذا المجلس المبارك ممن تحقهم الملائكة وتخشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا بعد تبرقنا من هذا المجلس أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعدل. إن من أعظم المنة أيها الأحبة الكرام أن يمن الله تعالى على العبد فيحضر في مثل هذه المجالس، فملائكة الرحمن يدعو بعضها بعضا لتحثنا، ورحمة الله تعالى تتنزل علينا، والله تعالى يباهي بنا ملائكته، فمن مثلنا؟ إن أخلص العبد نيته في حضوره بمثل هذا المجلس وأصلح قصده بينه وبين ربه جل وعلا فليبشر بالخير. أيها الأحبة الكرام، كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا العيد على أمة الإسلام أعوام عديدة وأزمنة مديدة وهي ترفل في ثوب العز والنصرة والتمكين. الأمر كما قال أهل العلم ليس في الإسلام إلا عيدان، وعيد ثالث يسمى عيد المجازة. أما العيد الأول فهو عيد الفطر الذي يلي رمضان، والعيد الثاني هو عيد الأضحى الذي في العاشر من ذي الحجة، والعيد الثالث يسمى عيدا مجازا لاجتماع المسلمين فيه وتزينهم وفرحتهم له، وهو عيد الجمعة الذي يعود على المسلمين في كل أسبوع. أما ما يسميه الناس أعيادا من عيد الأم وعيد الاستقلال وعيد الطفل وغيرها من الأعياد فهي كلها من الأعياد الباطلة. قد يحتفل الناس، قد يحتفلون بمثل هذه الأعياد ويقولون كل الناس يحتفلون، فنقول إذا كان كل الناس يحتفلون لا يعني هذا أن هذا الأمر قد أصبح حلالا وأنه دين مشروع. أيها الأحبة، إن الأعياد أصلا هي دين يدين العبد به لربه سبحانه وتعالى، كما أنك تدين بإقامة الصلاة وتدين بالتسبيح والتهليل وغير ذلك من العبادات، كذلك العيد يعتبر دين تدين الله تعالى به. لذا حرم على المسلمين أن يشاركوا النصارى في أعيادهم، لا في عيد رأس السنة، ولا في عيد كريسمس الذي بقي عليها أيام، ولا في عيد الفصح عند النصارى، بل ولا في أعياد اليهود، بل ولا يجوز تهنئتهم بذلك أبدا، لأنك إذا هنأتهم بأعيادهم صرت مشاركا لهم في مثل هذه الأعياد البدعية التي يعتادونها هم. أيها الأحبة الكرام، إن العيد ينبغي أن يظهر المسلم فيه الفرحة والسرور والبشرى، وأن يهنئ بعض المسلمين بعضا، وأن نعلم أن دخول العيد وخروجه الذي يحدده ربنا جل وعلا. فإننا أمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نحسب السنة هكذا. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيديه 29 وأشار بيديه 30، فإذا رأينا الهلال صمنا، وإذا رأينا الهلال أفطرنا، وإذا رأينا هلال رمضان اعتبرنا اليوم الذي بعده من رمضان فوضعنا فيه من الأحكام الشرعية ما يوضع في رمضان، وإذا رأينا هلال شوال اعتبرنا اليوم الذي يأتي بعده هو يوم العيد، وكان فيه من الأحكام الشرعية ما يكون في يوم العيد. ولا يجوز لأحد أيها الأحبة أن يقترح في مثل هذا المجال، لا يجوز أن يقول لماذا لا يعمل بالعد مثلا، أو لماذا لا يعمل بالحساب الفلكي، أو لماذا نفعل كذا أو كذا، لماذا لا نعده عدا ونجعل لنا تقويما مستمرا دائما محسوبا حسابا دقيقا في كل سنة. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا منهجا فقال صيموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نقول نعم، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد ابتلينا في زماننا هذه والإخوة الكرام بأقوام بدأوا يحكمون على الشريعة الإسلامية بعقولهم، فتجد أن هناك بعض الأمور المقررة في الشريعة التي لا تحتاج إلى نقاش وقد أنزلها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ثبتت بالنص القاطع الصريح، ومع ذلك تجد أن بعض الناس لا يزال يقدم ويؤخر فيها ويناقشها بعقله القاصر. استمع إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف كان هذا الأمر مقررا في نفوسهم، أنهم لا يقدمون بين يدي الله ورسوله رأيا ولا يقدمون اقتراحا إلا بعد الاستئذان منه. كانوا يعظمون الأوامر الشرعية ويعظمون الدين تعظيما حقيقيا. انظر إليهم مثلا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في معركة البدر، فنزل منزلا وجعل البئر في ساحة القتال بينه وبين الكفار، رأى الصحابة ذلك فسكتوا، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا، ما يجوز لنا المخالفة، سمعوا وأطاعوا. قام الحباب ابن المنذر رضي الله تعالى عنه كما في القصة التي حصلها كثير من أهل العلم، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل سؤالا واحدا. الآن المسلمون قد نزلوا وقد جعلوا البئر أمامهم بحيث أنهم يستطيعون أن يشربوا ويستطيع الكفار أيضا أن يشربوا. فلما رأى الحباب ذلك أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، قال نعم، قال هذا الموطن الذي نزلت فيه هل هو من الله سبحانه وتعالى أمرك أن تنزل فيه فلا نتكلم ونسمع ونطير أم هي الحرب للمكيدة؟ في مجال يا رسول الله نتكلم أم أن الأمر خلاص من الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، إنما هي الحرب والمكيدة، أنا رأيت أن هذا المكان أحسن من غيره فجئت إليه. قال يا رسول الله فبئس الموطن، ما دام في مجال نقترح هذا بئس الموطن يا رسول الله، ولكن تقدم فاجعل البئر وراءك فإذا عطشنا رجعنا فشربنا، أما هم فلا يستطيعون أن يشربوا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل العيد بين وجعل هذا البئر بينه وبين جعل البئر وراءه، فكان المسلمون إذا عطشوا رجعوا ثم شربوا من البئر، أما من أمامهم من الكفار فلم يستطيعوا أن يفعلوا مثل ذلك. بل لما اقترح مرة بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاقتراحات أنزل الله تعالى بذلك قرآن يتلى إلى يومنا هذا، فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا يجوز أن يبدأ الإنسان يقترح، وقد ابتلينا كما ذكرت في زماننا هذا بأقوام قد أعجبتهم عقولهم، خاصة بعض من بدأوا يظهرون في بعض القنوات الفضائية فبدأوا يطرحون بعض القضايا التي تعتبر قضايا مسلمة لم يناقش فيها الصحابة وهم أذكى وأذكى، ولم يناقش فيها العلماء وأجلاء، ثم أتى بعض المتفقهة وبعض الرويدرة وبدأوا ينظرون في مثل هذه المسائل ويناقشون. تفتح أحيانا بعض هذه القنوات وقد حدثنا عن بعضها وإن كنا لم نرها، فتجد أنهم مثلا يبدأون يعملون مقابلة مع لاعب كرة ثم يقولون له ما رأيك في تعدد الزوجات؟ ما رأيك في أن المرأة في أن شهادة المرأتين شهادة الرجل؟ ما رأيك؟ وهل هذا أهل أن يذكر رأيه؟ لو سألوا أعظم العلماء ليس أهلا أن يعطي في ذلك رأيا، وهو عالم قد شهدت لحيته في الإسلام وقد أثنى ظهره ليله ونهاره في طلب العلم وتعليمه، ومع ذلك لا يجوز شرعا أن تقول له ما رأيك، بل يسمع ويطيع وينتهي الأمر. فما ذلك لما يسأل في ذلك لاعب كرة أو تعمل مقابلة مع فنان يسمونه فنان، ثم بعد ذلك يسأل ما رأيك في كذا وكذا من مسائل الدين، أو تقام أحيانا بعض الندوات ويخبر فيها مجموعة من النساء من داعيات حقوق المرأة وثلاثة أو أربعة من الرجال الذين يدعون أيضا إلى ستر المرأة وتكشفها، ويحضرون شخصا أو شخصين ممن عليهم ظاهر الدين أو تخصصهم شرعي، ثم يبدأون يناقشون أمورا شرعية ويردون الأحاديث النبوية والنصوص الشرعية ردا صريحا، وهذا موجود في كثير من القنوات. بل بعض هؤلاء الإخوة يقيس مثل هذه النصوص الشرعية على عقله، فإذا لم يقبلها عقله ردها مباشرة دون أن يتأمل في النص، كما وقع عن بعض هؤلاء الذين ألفوا كتبا في الكلام على بعض الأحاديث وبعض الأمور الفقهية، أنه مر بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح في البخاري لما قال صلى الله عليه وسلم إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. مر هذا الرجل على هذا الحديث وهو دكتور، ثم نظر إليه وقال لا هذا اللي سمعه المثقفون من الغرب إيش يقول علينا؟ يقول المسلمين وخم إيش يغمسه إيش يقول؟ وبدأ يرد عقله مجرد، ثم بدأ يتكلم قلنا طيب هذا قال في البخاري وحديث أبي هريرة، قال أخطأ أبي هريرة، طيب أخطأ الذي روى عنه؟ قال نعم كلهم أخطأوا حتى البخاري أخطأ. ثم ينشر في إحدى المجلات بحث علمي لأحد الباحثين الأمريكان أو الألمان الشك مني في أنه قد عمل دراسة على الذباب فوجد أن في أحد جناحيه داء ميكروبات وفي الجناح الثاني مضاد لهذه الميكروبات، ثم عرض هذا البحث على صاحبنا هذا، فلما رأى البحث وقرأ الترجمة له قال سبحان الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف العجب، ولا صدق النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما شهد كافر بصحة ذلك. وفي الحقيقة ما صدق النص، هو في الحقيقة صدق ذلك الكافر. ونعلم أيها الأحبة أن الله عز وجل لا يشرع شرعا سواء حل حلالا أو حرم علينا حراما إلا ولله سبحانه وتعالى في ذلك حكمة. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوروا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولا يكون العيد إلا برؤية هلال شوال، ولا يكون رمضان إلا برؤية هلال رمضان، ولا نحدد عرفة ولا غيرها من الأيام إلا بالنصوص الشرعية وبالرؤية الشرعية، نعلم أن لله عز وجل في ذلك حكمة سبحانه وتعالى. لكننا نحن قد تخفى علينا الحكمة أحيانا، إن ظهرت الحكمة زادتنا إيمانا وتسليما، وإن لم تظهر فينبغي أن نسلم بذلك وأن نعلم أن لله عز وجل الحكمة البالغة. أذكر أني طلعت على بحث حول عقل المرأة وعقل الرجل، فكان هذا البحث يستعرض قوله تعالى في الكلام على الشهادة: فإن لم يكونا رجلين فرجل وكم امرأة وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا امرأتان؟ أن تضل إحداهما فماذا تفعل الثانية؟ فتذكر إحداهما الأخرى. يقول هذا الباحث، يقول إنه بعد الفحص والتأمل في دماغ الرجل ودماغ المرأة وعقل الرجل وعقل المرأة، وجد أن الرجل في عقله في رأسه له غدتان، غدة خاصة بتذكر المعلومات وغدة أخرى بترتيب الكلام أثناء الكلام، إذا بدأ يتحدث ترتب العبارات، والغدة الثانية تبدأ تراجع له المعلومات التي في رأسه. أما الرجل يستطيع أن يتكلم ويتذكر في الوقت نفسه، تقول اشرح لي كذا، أخبرني ما الذي وقع يوم كذا، فيبدأ يفكر ويتذكر وفي نفس الوقت هو يتكلم ويكتب كلامه. المرأة ليس لها إلا غدة واحدة، لها إحدى الوظيفتين: إما أن تذكر المرأة بما تريد تشتغل بالتذكر، او انها تشتغل بترتيب الكلام. ولا يمكن لهذه الغدة ان تشتغل الوظيفتين في وقت واحد، اما ان تتذكر واما ان تتكلم. اما اذا طلبتها ان تتذكر وتتكلم في الوقت نفسه التبس عليها الكلام او التذكر. فقال الله سبحانه وتعالى: فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. لماذا امرأتان؟ واحدة تتكلم والثانية تفكر وتذكرها. فقال الله عز وجل: ان تضل احداهما أثناء الكلام يلتبس عليها شيء فماذا تفعل الثانية؟ فتذكر إحداهما الأخرى. ولله عز وجل الحكمة البالغة في ذلك. سمع هذه الآية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فسمعوا وأطاعوا، سمعها من بعدهم من التابعين وتابعيهم، ووالله إنهم أصدق إيمانا وأعظم إيمانا من كثير منا في زماننا. ومع ذلك صدقوا وآمنوا، لكننا إذا ظهرت لنا مثل هذه الدلائل صار العبد أكثر إيمانا بالله عز وجل. والأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني أنها لا تزال تظهر حتى يكون آخر الناس بعد ذلك إيمانا بها. أيها الإخوة الكرام، مثل هذه المسألة عن التسليم لله عز وجل في شرعه، سواء في عداد الأيام أو في حساب المواقيت أو في غير ذلك من الأمور، ينبغي أن نسلم بها ونجمع عليها. ولا يجوز للإنسان أن يسأل لماذا، ما يجوز الإنسان أن يسأل لماذا. إذا جاءك شرطي المرور وأوقفك مثلا في الطريق وقال أعطيك مخالفة، يحق لك أنك تقول لماذا؟ لو أن قاضيا حكم عليك حكما شرعيا معينا بالسجن أو القطع أو غير ذلك، فقلت له لماذا، كل هذا مقبول. الطبيب يعالجك فيقول اشرب هذا الدواء في الصباح والمساء فتقول لماذا، هذا مقبول. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا الظهر أربعا. هل يجوز أن تقول لماذا؟ لا، لماذا هذه ما تصلح مع رب العالمين. قال الله سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي الجمرات سبعا. ما يجوز تقول لماذا، نرمي حجر وامامنا حجر نغوص على حجر. كل هذه يا الاخوة كما قال الله عز وجل: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليشكوا بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. فلا يجوز للانسان ان يكذب بذلك او يناقش فيه. كان عمر رضي الله تعالى عنه ياتي الى الحجر فاذا قبله قال: والله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فكان يسلم بذلك لله عز وجل. ومثل هذا والاحبه ينبغي ان نقنع به الناس جميعا، كما قال: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد احرز الشرف؟ فالعقل قال انا طلعت، العلم قال انا احرزت رايته، والعقل قال أنا الرحمن ذي عرفة، فأصبح العلم إكفاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتفقا، فبان للعقل أن العلم سيده فقبل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. فالعلم هو حاكم على العقل، ولا يكون العقل حاكما على العلم أبدا. وإذا رأيت من يناقشك في هذه القضية، إذا رأيت بعض الناس تقول له مثلا كما تفضل الشيخ قبل الصلاة لما ذكر طريقة الرجل مع امرأته، جروهن في المضاجع، عزوهن، جروهن في المضاجع، اضربوهن، إذا رأيت من يبدأ يناقشك في مثل هذه المسائل، أو يقول لك لماذا شهادة المرأتين دون شهادة رجل؟ طيب المرأة قد تكون معها دكتوراه والرجل مع الثالث ابتدائي، أو لماذا المرأة أحيانا تكون مكتشفة وعبقرية والرجل من أغنى الناس، لماذا هذه بشهادة اثنتين وهذه شهادة رجل؟ إذا قلت له الآيات والأحاديث فلم يقتنع، أقنعه من جديد بالإسلام، قل له أنت مسلم أم لست مسلما؟ قال نعم أنا مسلم. تقول له أنت متفق معي أن الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، وأن الله تعالى إذا حكم الحكم، إذا حكم بالحكم أو قضى بالقضاء لا يجوز لنا أن نكذب ولا نناقش. إن قال لك لا ممكن نناقش، عندها يحتاج أن تقنع بألوهية الله سبحانه وتعالى وربوبيته وملكه وتدبر على عباده. أما إن كان مقرًا بأنه عبد مملوك لله سبحانه وتعالى فينبغي ألا يناقش في ذلك أبدا. أيها الأحبة الكرام، هذه مسألة. المسألة الثانية، بعد انتهاء رمضان ينقسم الناس إلى أقسام كثيرة، منهم من لا يزال في روضة المحبين وروضة المتعبدين في رمضان وفي غير رمضان، لا فرق عنده بين شوال وشعبان ورمضان وغيرها من الشهور في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتعظيم قدره والقيام بحقه جل وعلا. إن بحثت أنه في النهار وجدته من أهل الصيام، وإن نظرت في الليل وجدته من أهل القيام، وإن نظرت في ساعاته وجدت أنه يصرفها في طاعة وفي ذكر وفي قراءة القرآن وتسبيح وتهليل وغير ذلك من الطاعات. ومن الناس من هو كما قال الأول رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة زفت إلى مشتاقي. رجل كان مدمن على الخمر، فلما جاء رمضان قال استغفر الله نشرب خمر في رمضان استغفر الله، فكف عن الخمر طوال رمضان. فلما انتهى رمضان صاح بساقيه وقال رمضان ولا انتهى رمضان، هيا نعود إلى ما كنا عليه فيما قبل رمضان. والله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن ما ابتلينا بأقوام هم في الحقيقة ما يعبدون الله عز وجل، هم في الحقيقة يعبدون أهواءهم. وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه، فقال الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه. والعجب العجب أننا أحيانا ننظر في أحوال من قبلنا من الكفار الذين كذبوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعجب نقول مثلا لما نسمع كلام عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان له رب كان له صنم قد صنعه من تمر، جمع تمرا بعضه على بعض ثم بدأ يضغط بعضه على بعض حتى صنع منه تمثالا يصلي له. يقول عمر فإذا جئت أكلته، الرب يصلي ويبكي وينحر عنده الإبل ويتقرب إليه ويبصر بين يديه، لكنه إذا جاء أفطر على يده، ثم إذا أذن إذا جاء الظهر وجاء أراد الغداء أفطر على رجله، ثم ينتهي هذا الإله فيستمر حتى يجمع ثمرا آخر ثم يصنع له إلها آخر. فنعجب نقول كيف يعبد، لأن كانت عقولهم يعبدون مثل هذه المعبودات. بل اسمع إلى ما ذكره أبو رجاء العقاربي رضي الله تعالى عنه لما قال كنا في الجاهلية نعبد الأحجار، يقول فإذا رأى أحدنا حجرا أمثل من حجره يعبد حجر الليل والنهار، فإذا مشى في الطريق فرأى حجر أجمل ترك الحجر هذاك وأخذ الحجر الجديد، هذا يقول هذا أحلى أعبده أحسن من الحجر الذي عندي. يقول فخرجنا مرة في سفر معنا إلهنا الذي نعبده نحمله معنا في خرج، الحجر الذي يعبدونه معه في خرج في كيس من قماش. يقول فنزلنا موطنا وأردنا أن نطبخ طعامنا فلم نجد حجرا ثالث للقدر، وضع الحجرين ولازم ثلاثة أحجار حتى يدخل الحطب. يقول فبحثنا فلم نجد حجرا فوضعنا إلهنا وقلنا هو أدفأ له إذا اقترب من النار. سهم الله خير، ما يظن الإله يأكله البرد وفي الخرج. يقول هو أدفأ له إذا اقترب من النار. وضع الإله تحت النار لكن يصبر إله. يقول فلما ارتحلنا صاح صائح من قومي وقال ألا إن ربكم قد ضل فلتمسوه حول ولا قوة إلا بالله. الإله اللي يعبدونه ضاع. إن ربكم قد ضل فلتمسوه. قال فركبنا كل صعد ودليل نبحث عن إلهنا. قال فبينما نحن نبحث إذ سمعت صائحا من قومي يقول ألا إني قد وجدت ربكم أو ربا يشبهه. الإله اللي تعبده أو إله يصلح يصلح إلى تعرف. قال فجئت أقبلت إلى مصدر الصوت فإذا قومي ساجدين عند حجر فأتينا فنحرنا عنده الإبل تقربا إليه. عجبا أين كانت عقولهم. بل استمع إلى ما أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وغيره. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر بدعوته بين الناس اجتمعت قريش قالت هذا الرجل قد أتعبنا وقد فرق جماعتنا وشتت شملنا فلنعمل معه شيئا. فجاءوا إلى حسين بن المنذر الخزاعي أبو عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. جاءوا إليه قالوا يا حسين أنت رجل من كبارنا ومن يعني ومن كبار السن فينا والناس يقبلون منك أكثر مما يقبلون من غيرك فاذهب إلى محمد وقل له إن كان يريد مرأة زوجناه إن كان يريد ملك من الأكمام إن كان يريد مال أعطيناه إلى آخر تلك العروض التي يعيدونها ويكررونها دائما. أقبل حسين فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في البيت الأرقم مع جمع من أصحابه. أقبل حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه إذا أصحابه حوله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وكف أصحابه عنه. فجاء حسين وجلس قال يا محمد أنت فرقت جماعتنا وشتت شملنا وفعلت أنت الآن جئت بهذا الدين تريد مال نعطيك مال تريد زوجة نزوجك أحسن فتاة عندنا تريد جاه ومنصب نعطيك من الجاه لكن يا محمد أنت فرقتنا كف عنا أنت عليه نحن أقاربك وأعمامك وأخوالك. فلما انتهى من كلامه قال له صلى الله عليه وسلم يا أبا عمران أفرغت يا أبا عمران؟ قال نعم. قال سأجبني عما أسألك أنت الآن تكلمت معي وأنا أنصت لك أريد أن أسألك بعض الأسئلة أجبني عما أسألك. قال سلام ماذا ذلك؟ قال له صلى الله عليه وسلم يا أبا عمران كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال فإذا هلك المال من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال فإذا مرض الولد من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال فإذا أجدب في الأرض من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال فإذا امتنع القطر من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال فيستجيب لك وحده أم يستجيبون لك كلهم اللات والعزة ومنات وود وسواع كلهم يستجيبون أم واحد الذي يستجيب؟ قال لا بل يستجيبني وحده وأولئك ما يستجيبون لي. فقال صلى الله عليه وسلم عجبا يستجيب لك وحده وينعم عليك وحده وتشركهم معه في الشكر لأن العبادة شكر للمنعم أم أنك تخاف أن يغلبوه عليك تخاف إذا ما عبدتهم أنهم يضرونه فأنت تعبدهم حتى تشتتهم فقط لا يضرونه. قال ما يستطيعون عليه هو أقوى منهم. فقال له صلى الله عليه وسلم يا أبا عمران أسلم أعلمك كلمات ينفعك الله بهم. فقيل إنه أسلم رضي الله تعالى عنه إن كان قد أسلم. أيها الإخوة الكرام هذا المفهوم الذي كان يتكلم به أبو عمران حسين ابن المنذر لا شك أننا نحتقره في أذهاننا نقول كيف يعبد سبعة آلهة وذاك يعبد حجرا. لكنك انظر إلى عبادة الهوى في زماننا هذا عند كثير من الناس تجد أن الأمر أعجب بل إن المعصية به أكبر إذا كانت تدل إلى الشرك وما يتعلق به. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى ما رأيت إلها يعبد مثل الهوى. ولقد سمى الله تعالى الهوى إلها في كثير من الآيات في كتابه. والله ما سمعت الأغاني إلا باتباع الهوى ولا تركت الصلوات إلا باتباع الهوى ولا وقعت الفواحش إلا باتباع الهوى ولا تعرضت الفتيات للغزل والمعاكسات وغيرها من الأمور المحرمة إلا باتباع الهوى. ولو أن الإنسان جعل هواه تبعا بالدين وتبعا للشريعة لما وجدت كثيرا من الناس يقعون في هذه المحرمات. لذلك كان من ترك هواه لله عز وجل من أحب الناس إلى ربه جل وعلا. استمع مثلا إلى السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم أنواعا ما سلكوا هذا السبيل ولا بلغوا تلك المنزلة العظيمة أن يكون أحدهم تحت ظل العرش يوم القيامة إلا بمخالفة لأهوائهم. استمع إمام عادل. الإمام كلما كثر ماله والإنسان عموما كلما كثر ماله وجاهه جرته نفسه إلى الطغيان كما قال الله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. كلما كثر المال بدأت النفس تدعو العبد إلى الوقوع في المنكرات أو إلى الطغيان أو غير ذلك إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام الخليفة الرجل الذي له سلطة وله جاه وله منصب وعلو ورفعة ومنزلة عند قومه إذا كان يتقي الله عز وجل فلا تقتله الدنيا ولا يتبع هواه في وقوع بفاحشة أو شرب لخمر أو مواقعة في محرم فهذا بلا شك يستحق أن يظل في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. فما جعله في مثل هذه المنزلة إلا مخالفته لهواه واتباعه لشرع الله عز وجل. خذ الثاني. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. تجد أنه إذا دعته امرأة ذات المنصب لها جاه ولها منزلة عند الناس وصاحبة مال ويستطيع أن يحصل على أمور كثيرة إذا كون معها علاقة وكذلك هي ذات جمال يرغب مثله في مثلها ومع ذلك نفسه تعزه إليها والشيطان يدعوه إليها وهو مع ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبتعد عنها ولا يقرب منها. لماذا؟ لأنه غير متبع لهواه كما ذكر ابن القيم بل كما ذكر ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى أن شابا كان في بغداد او ذكر انه في دمشق بل هو في دمشق كان هذا الشاب يشتغل ببيع المراوح ببيع المراوح وكان شابا فقيرا كان يبيع بيعا متجولا. مر يوم من الايام ببيت فكان ينادي على بضاعته فاطلت امرأة فرأت الشاب فاعجبها ثم اشارت له ان يدخل لترى بضاعته فدخل الشاب معه مراوحه هذه التي قد صنعها من السعفرة نحوه فلما دخل بدأ يضعها أمامها ويعرض أسعاره لها قامت وأغلقت الباب ودعته إلى نفسها. الآن هو شاب فقير وهذه امرأة قد خلا بها وقد تقع في مثل هذه المعصية دون أن يلتفت دون أن يلتفت إليهما أحد أو أن يراهما أحد ومع ذلك انظر إلى تعظيمه لقدر الله عز وجل. قال يا امرأة اتق الله حرام ما يجوز هذا إثم هذه المعصية هذا كذا. قالت لا والله إما أن تقع عليه وتنفذ ما أريده منك وإلا والله سوف أصيح بأعلى صوتي فإذا صحت اجتمع الناس أولهم وآخرهم ثم قلت هذا الرجل دخل علي في بيتي يريد أن يهتك أرضي فمن يصدقك؟ فما زال الشاب بها يرجوها فأبت عليه فقال نعم قد وافقت على أن أقع لكن ائذني لي إلى الكنيسة ائذني لي إلى الحمام قليلا. قالت نعم. دخل الشاب إلى الحمام فإذا كان في السابق يجعلون مثل الصناديق مرحاض يخرج فيه الغائط كرمكم الله وكان هذا يجعل اليوم اليوم ونصف أو اليومين ثم يخرج ويلقى ويلسل ثم يرجع مرة أخرى. فأقبل هذا الشاب إلى هذا الغائط وأخذ يأخذ منه وجعل في يديه وعلى وجهه وشعره وملابسه ثم خرج إليها. فلما رأت تلك المرأة صاحت وعلى صوتها قالت أعوذ بالله يا خبيث مجنون مجنون ثم فتحت الباب ودفعته من بيتها وأخذ يجري بين الناس فرآه السبيان فظنوه مجنونا وبدأ يصيحون وراءه حتى وصل إلى بيته ثم اغتسل وتنظف مما عليه من هذا الخبث. يقول ابن جوزي فلم يزل يشم منه رائحة المسك حتى مات حتى مات من إكرام الله تعالى له لمخالفته لهواه. وانظر إلى حال يوسف عليه السلام لما خالف هواه وقال لامرأة العزيز معاذ الله أعوذ بالله ما ألتفت إلى مثلك معاذ الله رفعه الله عز وجل حتى جعله عزيزا في مصر. لكن انظر إلى ذلة إخوته لما خالفوا هواهم، وإنما لما رأوا يوسف مقدما عند أبيه ومحبوبا عنده دونهم ما خالفوا هواهم، أقبلوا إليه حتى ألقوا في غيابة الجب. انظر إلى الذلة التي لحقتهم لما دخلوا إلى يوسف وقالوا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. انظر إلى قولهم تصدق علينا، لك أن تتأمل جميع صور مسكنة الذل التي أصابتهم وهم يقولون تصدق علينا. إن الله يجزي المتصدقين، يعني انقلبوا إلى سائلين، انقلبوا إلى شحابين. ومع ذلك انظر إلى هذه العاقبة لم يخالف أهواءهم، كيف أنهم قد يصيبوا مثل هذا الذل بين يديه عليه السلام. بل انظر إلى ما حكاه الله تعالى في كتابه في سورة الأعراف لما قال الله عز وجل يتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال الله ولو شئنا لرفعناه بها، القرآن يرفع نحن ولو علا عليه لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. وماذا فعل؟ واتبع هواه. ذكر المفسرون عند تفسير هذه الآية أن هذه نزلت في رجل كأسلم وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرف الكتابة، كان يعرف يكتب، والذين يعرفون الكتابة في القديم قليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، جعله النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الوحي، إذا جاءه إذا نزل عليه الوحي جعله صلى الله عليه وسلم من يكتبون. فكان هذا الرجل يكتب عند النبي صلى الله عليه وسلم الوحي القرآن وغيره يكتب أيضا. يوم من الأيام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود في حاجة، مضى إلى اليهود فلما علموا أنه كاتب للوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا رجل صاحب وجاهة عند محمد، هذا رجل له منزلة له منصب، فلماذا لا نغويه؟ طبعا ما قالوا له اكبر ونعطيك جنات النعيم، ما يملكونها، اكبر ونعطيك من الحور العين، ما يملكونها. قالوا اكبر ونعطيك امرأة حسناء اخلد الى الارض، اكبر ونعطيك خمر تشربها اخلد الى الارض، اكبر ونعطيك مال اخلد الى الارض، ما ارتفعت روحه الى السماء اخلد الى الارض. رب العالمين يرفع وهو يجر نفسه الى الاسفل. فقال لهم نعم، قالوا قل في محمد قولا تسبه فيه، نريدك ان تسب محمدا بشيء. فقال والله ما يعرف محمد من الوحي الا ما كتبته له، يقول اصلا اللي عند محمد هو وحي من السماء انا اللي ألفته له. ثم بدأ يكذب ويقول لهم انه كان اذا قال لي اكتب وهو السميع البصير اكتبه العليم الحكيم، يكذب انه كان يغير ويبدل. فلم يلبث فسمع النبي صلى الله عليه وسلم خبره، بلغه خبره فقال اللهم اجعله آية، فأعرف أنت يا رب العالمين أعلم بماذا تعاقب، اجعله آية من الآيات. فلم يلبث الرجل، نعم حصل امرأة حسنة وشرب له كم كأس خمر وحصل له كم ألف من المال، لكنه ما طال عليه الأمر ولا طالت به السعادة، لم يلبث أن مات. فلما مات كان كما قال الله خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، حفروا له كدفنوه. فلما أصبحوا فإلى الأرض قد لفظته فوقها، هذا أحقر من أن تضمه الأرض بين جنبيها. فقالوا هذا من فعل محمد وأصحابه بصاحبنا، يعني لما تكلم عليهم جاءوا ونبشوه، فذهبوا وحفروا له وأعمقوا أكثر من المرة السابقة. فلما أصبحوا فإذا الأرض قد لفظته فوقها قالوا هذا من فعل محمد وأصحابه أعمقوا له. فحفروا له وأعمقوا ما استطاعوا، أكثر ما يستطيعون أعمقوا له. ثم دفنوه. فلما أصبح الصبح فإذا الأرض قد لفظته فوقها، فلما رأوا ذلك قالوا ما هذا والله من فعل البشر، هذا ما هو من فعل البشر. ثم تركوه، تمر به الثعالب يتبول عليه، تمر به الكلاب وتأكل منه، تمر به الرخم وتجعل ما تجعل عليه ثم تأكل منه. وأصابته هذه الذلة ولم يجعل في جوف الأرض ولم يطهر، بل لم تكرم جثته لأنه هو نفسه قد أخلد إلى الأرض. فذكر الله عز وجل خبره لما قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. وماذا؟ واتبع هواه، اتبع هواه. فمثله كمثل، ما قال كمثل الأسد، كمثل الحصان، يعني شيء يسلم من الحيوانات الشريفة، مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم إلى آخره. فإذا تأملنا أيها الإخوة في من خالف هواه وجدنا أن الله عز وجل يرفعه، ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، وقال كما في الحديث الحسن: من غض بصره عن محاسن امرأة وهو قادر على أن ينظر إليها أورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فإذا كان الإنسان ينظر إلى محاسن المرأة ومع ذلك يغض بصره نفسه وتشبه النظر لكنه يخالف هواه، أورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. في الحديث الآخر: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، من طبيعة الإنسان أنه إذا غضب فإن هواه أن يخرج هذا الغضب، خاصة إذا كان قادرا على إخراجه، كأن يغضب على شخص أقل منه منزلة أو أضعف منه جسدا. قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وهذا الحديث عند الترمذي وحسنه. لذا أيها الأحبة، من خالف هواه فهو الرابح. ننظر الآن في أحوال بعض الناس في العيد، تجد أنهم في أيام رمضان كانوا قد أمسكوا عن أنواع من المعاصي، بل والله إن بعضهم حتى في رمضان كثير من المعاصي ما أمسك عنها، بل إن بعضهم الأعظم من ذلك، أن بعضهم قد أصبحت بعض المعاصي ما يشعر أنها معصية. ما تلاحظون؟ بدأ هذه المشكلة، أن الإنسان يقع في المعصية ولا يستشعر أصلا أنها معصية. لو كان يستشعر أنها معصية هذا خير، على الأقل سيستغفر، على الأقل يندم ويقع في قلبه انكسار والندم توبة. لكن المشكلة الكبرى أن بعض الناس يقع في المعصية ولا يستشعر أصلا أنه عاصي، مثل مثلا المدخن. بعض الناس الآن أول مرة يدخن تجد أنه يستشعر معاصي واستغفر الله وقع في التدخين، لكن بعد سنة من التدخين تجد أن الأمر عند هذه، يعني يمكن لو يصلي أيام لوحده في مكان يمكن ينسى ويخرج البكيت ويبدأ يدخن، لا يستشعر أنه قد عفى بذلك. بل بعض الناس الآن الذين ينظرون إلى التلفاز وإلى التلفزيونات المسلسلات بدأوا ينظرون إليها ولا يستشعرون أنهم يعصون. يعني الآن يا إخوة الكرام، بدأ بعض الناس ينظر في التلفاز إلى الرجل يحتضن بنتا شابة، الأمر هذا لأنه يمثل دور أبيها، إلا لا هذه هذا أبوها، هذه ما تشعر من حرام. ينظر الآن، بل ينظر بعض الناس إلى الرجل في التلفاز مضطجع على سرير بجانب امرأة ويلتفت إليه: يا فلانة نزوج الولد، لا ما نزوجه، يا فلانة البنت اختبوها لنا، وحنا هذه ننظر. ليش؟ لأننا زوجته عادي، ما صار شيء. بل بدأنا أحيانا، وإن كنا لله الحمد إن شاء الله نحن جميعا ما لسنا من الذين ينظرون إلى هذا، لكن لم ينظرون، بدأوا ينظرون إلى الرجل يأتي إلى المرأة ويضم رأسها ويقبلها ويضم يدها ويقبلها وغير ذلك، وهذه يمثل دور ابنها، وهي أمه ما شاء الله برضه أمه، وهي حنونة على ولدها، دون أن نستشعر أيها الأخوة أننا الآن أمام معصية، أننا أمام فجور. ألا تلاحظون ذلك؟ بلى والله إن هذا واقع، لكن بكثرة مشاهدته عند بعض الناس أصبح يألف مثل هذه المناظر، حتى أصبح عادي الرجل يراجع المرأة، عادي الرجل يفعل كذا وكذا، حتى أصبحت بعض الأمور تزيد عن حد الأدب. حتى يعني وأنتم لعلكم تفهمون مثل هذا الكلام لا يحتاج إلى تصريح، وبدأ بعض الناس ينظرون إلى القربلات وإلى الضم واللمس وغير ذلك دون أن يستشعر أحيانا بعضهم أنه الآن جالس يفعل معصية. قد يستشعر أن هذا الممثل عاصي، لكنك أنت أيضا عاصي بنظرك إلى مثل هذا. ومن لم يعرف مثل هذا فليسأل من كان يعرفه، وليسأل من كان ينظر إليه، فإن عندهم من ذلك أخبار وأسرار، والليالي من الزمان حبالا مثقلات يجدن كل عجيبة. ولا يزال هذه القنوات ومثل هذه الدشوش وغيرها لا تزال تبث إلى الناس أمثال هذه الأمور، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. أيها الأحبة الكرام، أيضا من إيحاءات هذا العيد غير هذه المنكرات التي بدأت تشيع وغيرها، أنه ينبغي أن نعلم أن الناس بعد رمضان وفي هذا العيد لا يزال عندهم نوع إقبال على الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم أن إقبال الناس في رمضان على الالتزام بالدين وعلى إقامة الصلوات وغيرها هو إقبال يكاد يكون عاما عند جميع الناس، فهم في الجملة يقبلون النصيحة ويقبلون التوجيه ويقبلون النصح والتذكير. لكنك إذا نظرت في حال بعض الناس في رمضان وجدت أنه حريص على الدعوة إلى الله، لكن تعال إليه بعد رمضان تجد أنه قد ألقى السلاح وجلس وارتاح وقال يا أخي الناس خلاص الآن لا يتقبلون الناس. في رمضان كان عندهم إقبال، أقول لا، لا يزال في الزوايا بقايا ولا يزال الناس عندهم نوع إقبال، لكن ينبغي عليك أن تنشط. فكما كنت في رمضان حريصا على نشر الشريط الإسلامي وحريصا على نشر الكتب وحريصا على دعوة جارك الذي لا يصلي وعلى نصح زملائك في العمل وغير ذلك، ينبغي أن تحرص أيضا إلى الممات على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء رجلا أحرص على الدعوة ولا أكثر اهتماما بنصح الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصح الكبير والصغير ودعا إلى الله تعالى في كل حال وزمان، فعند القبر يدعو إلى الله تعالى وفي الطريق يدعو إلى الله تعالى وهو على حماره يمشي يدعو إلى الله تعالى. وإذا نظرت في سيرته وجدت من ذلك عجبا، وجدت أن مثل هذه الدعوة إنما تجري في عروقه وليس ذلك غريبا عليه، فهي وظيفته التي بعثه الله تعالى بها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن سعد بن عبادة قد مرض، فنظر على حمار معه أحد الصحابة، معه بعض الصحابة إلى بيت سعد بن عبادة لزيارته، فمروا أثناء الطريق بمكان قد اجتمع فيه جمع من الناس في المدينة في أول هجرته إليها قبل أن يتمكن الإسلام فيها، معهم عبد الله بن أبي ومعهم جمع من اليهود ومعهم بعض المسلمين. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بجانبهم غشيتهم غبرة من أثر الدابة، فالتفت عبد الله بن أبي وقال لا تغبروا علينا لا تغبروا علينا، ووضع عمامته على أنفه وقال قد آذانا نتن حمارك. انظر الى يعني كان لو ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس حريصا على الدعوة على الاقل قد يرد عليه او يذهب يترك المجلس كله، لكنه اقبل اليهم وقال السلام عليكم. فقال عبد الله بن ابي مباشرة رد عليه قال يا ايها الرجل ارجع الى رحلك، فمن اراد مني ان يسمعك اتى اليك والا فلا ترشنا في مجالسنا. شوف الاسلوب، تقول هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم عمره قرابة فوق 50 سنة وهو يسمع مثل هذا الكلام، ما هو بشاب عمره 20-22. فقال حذيفة يا رسول الله بلغشنا في مجالسنا وتعال إلينا فهو أحب إلينا. قال عبد الله بن أبي لا لا تغشنا في مجالسنا، حتى كاد أن يقع بينهم خصومة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم ومضى حتى دخل على سعد بن عبادة، دخل عليه وفي قلبه حسيكة، في قلبه هم وغم من هذا الأسلوب الذي استعمل معه. فلما دخل على سعد قال يا سعد أرأيت ما قاله أبو الحباب؟ انظر يكنيه وهو في هم وغم بسببه، ما قال رأيت ما قاله الزنديق الفاجر، أرأيت ما قال أبو الحباب؟ قال من؟ عبد الله بن أبي. قال نعم. أرأيت ما قال؟ قد قال كذا وكذا، يعني لا بد من شكوى إلى ذي مودة ليناجيك أو يثنيك أو يتوجع. فقال سعد يا رسول الله لا تلمه، فإن نساء المدينة كن ينظمن التاج له، يعني كان سيجعل الأمير على المدينة كلها وكان ينظم له التاج حتى يلبس، فآتاك الله ما آتاك، يعني نزل عليك الوحي وأصبحت نبيا وجئت إلينا فأخذت منه السلطة، يعني في معنى كراره، فهو الآن يا رسول الله في نفسه عليك ما عليه. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه وذهب ولم يجعل في نفسه عليه ما يجعله يعني ما يدفعه إلى ترك الدعوة أو إلى نصحه وتوجيهه، بل استمع إلى ما أخرجه البخاري والترمذي وغيرهما. لما سار النبي صلى الله عليه وسلم على حماره وكان رديفه وكان ابن عباس رديفه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وقال له يا ابن عباس يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله إلى آخره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يوجهه وينصحه حتى وهو في أثناء الطريق. هنا وصلنا تنبيه من الأخوات، يقول أن هناك بعض الأخوات في مؤخرة الخيمة النسوية يسببنا إزعاج الحاضرات، والأخوات يقول لهن يعني يخفضن أصواتهن لكنهن قد ارتفعت أصواتهن. فما أقول أخواتي التي جاءت تسولف لا تأتي لها المخيم، إذا تريدين تسولفين وتتكلمين اذهبي إلى بيت صديقتك هي تتحدث معها. أما أن تأتي إلى مثل المكان الذي تحفظ الملائكة وتغشاه الرحمة ويذكر الله تعالى أهله في من عنده وتتكلمين وتتحدثين وتشغلين النساء فلا ينبغي لك هذا. نعود إلى ما كنا فيه. فكان صلى الله عليه وسلم حريصا في جميع وقته، بل انظر إليه أيضا وهو عند القبر يقول البراء رضي الله تعالى عنه وحديثه في عند الإمام أحمد وغيره، يقول رضي الله تعالى عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس قال فرأى جمعا من الناس المجتمعين فقال: على ماذا اجتمع أولئك؟ اجتمعوا على ماذا؟ قال: يا رسول الله على قبر يحفرونه. يقول: فانسل النبي صلى الله عليه وسلم من بيننا حتى وقف إليهم. قال: فلما رأى القبر بكى ودمعت عيناه ثم قال: إيه يا إخواني لهذا الموطن فأعدوا، لهذا الموطن فأعدوا. وبدأ صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن القبر وما يتعلق به، والحديث له روايات. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام عليه يقول مثل الكلام على هداية الله عز وجل للغلام اليهودي الذي كان في مرض الموت هداية على يد النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام على غيره كثير، بل حتى من كان يؤذيه ومن كان يقصد قتله كان صلى الله عليه وسلم حريصا على إصلاحهم. بل انظر إلى من تأثر به صلى الله عليه وسلم من الصحابة. خذ مثالا على ذلك أبو بكر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه، تقول عائشة رضي الله عنها كما عند المسائل في الطبقات وغيره، تقول: لما بلغ الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم 38 رجلا قال أبو بكر: يا رسول الله لنظهر، مدام نحن الآن بلغنا هذا العدد الكبير نحن لنظهر يا رسول الله، نظهر ديننا، لماذا نحن نجلس في بيت الأرقم ونتخطى ديننا؟ يا رسول الله نظهر الدين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر نحن قليل، لا يمكن عددنا قليل، نطلع الآن نظهر إليهم في شعاب مكة وفي الحرم ويؤذوننا. قال: يا رسول الله نقوم ونفعل ونفعل. فلم يزل أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج أبو بكر وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج جمع الصحابة بينهم، وقام كل واحد منهم في مكان في حول الكعبة وقاموا يقرؤون القرآن ويدعون إلى الله ويجهرون بالدين. فلما رأى الكفار ذلك أقبلوا إليهم، فكل قوم أمسكوا صاحبهم القريب من عندهم ثم بدأوا يضربونه. وأقبل جمع منهم على أبي بكر منهم الوليد من مغيرة وغيره، ثم جعلوا يضربونه ضربا شديدا حتى إن الوليد هذا الفاجر جعل يطأ فوق صدره ويكسف، وكان يضع نعله على وجه أبي بكر ويحركها. يقول الراوي: حتى حمل أبي بكر في ثوب، جاءت بنو سيم قبيلة أبي بكر وحمله في ثوب ولا يشكون أنه ميت، يقول الرجل ميت انتهى، وحمله في ثوب ومن رآه لا يعرف أنفه من عينه من ثمن من شدة تقطع لحم وجهه. يقول الراوي: ما يعرف أين أنفه وأين شفته وأين خده وعينه. حمل حتى أتي به إلى بيته، وكان رضي الله عنه مغمى عليه، وكان قومه لا يشكون أنه ميت لا محالة. فجعلت أمه ترسله وتبكي، وكان أبوه عند رأسه يبكي، وقومه عنده وهم يقولون: والله لئن مات صاحبنا لنقتلن منكم كذا وكذا. فلم يزل أبو بكر على هذا الحال حتى كادت أن تغرب الشمس وهو على هذا الحال. فلما غربت الشمس أفاق من الظهر إلى غروب الشمس. فلما أفاق ونظر إلى من حوله فإذا عنده أبوه عنده أمه وعنده بعض قومه، فكان أول كلمة قالها: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غضب أبوه وكان على الكفر، قال: تسأل عنه وقد فعل بك ما فعل، يعني هو السبب الذي وقع لك. قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وتسأل عنه. ثم غضب أبوه وخرج، فجعلت أمه عند رأسه تبكي، تقول: يا بني اطعم اشرب اطعم اشرب، وهو يقول: لا، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: والله ما ادري عن صاحبك. قال: اسألي ابنة الخطاب، ام جميل بنت الخطاب اخت عمر، اذهبي اسأليها. ذهبت ام ابي بكر حتى وصلت الى ام جميل، قالت لها: ان ابا بكر يسأل عن محمد يقول ما فعل. وكانت رضي الله عنها ام جميل كانت تتخفى باسلامها، قالت: ما ادري من محمد وما ادري من ابي بكر، ما ادري عن صاحبه، لكن ان شئت اتيت معك اليه إذا تريدين آثر أسمع منه. قالت تعالي، فأقبلت حتى وصلت إلى أبي بكر، فلما رأته بكت، قالت إن قوما فعلوا بك ذلك لقوم سوء. فالتفت إليه قال يا أم جميل، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هذه أمك تسمع، أمك كافر وخطر، هذه أمك تسمع. قال لا عليك منها، يعني ما منها مضرة. قالت هي بخير. قال أولي؟ قالت هي في بيت الأرقم. قال والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أعهد عيني. انظر إلى رغم الحب فعلا. قال والله ما أطعم ولا أشرب حتى أعهد عيني. فلما اشتد الظلام حملته أمه وأم جميل ورجلاه تخطان على الأرض حتى أقبلت به على البيت الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طرقت الباب ودخل أبو بكر. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، رق النبي صلى الله عليه وسلم له رقة شديدة، ثم أقبل إليه يغله ويقبله. قال أبو بكر يا رسول الله والله ما بي بأس، يعني ما تحزن يا رسول الله، والله ما بي بأس يا رسول الله إلا ما ناله الفاسق من وجهي. يقول يا رسول الله أنت ترى وجهي، ترى ما فيني شيء يا رسول الله، لكن شيء بسيط، يعني هذا الفاسق فقط ضرب وجهي. يا رسول الله ليس بي بأس إلا ما ناله الفاسق من وجهي. ولم يزل أبو بكر على مثل هذا الحرص. أتدرون ما هو نتيجة أيها الإخوة الكرام؟ الذي معلوم في كتب السير عدد الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، الذي علمناهم في كتب السير كتبوا أسماءهم أكثر من 30، منهم 6 من 10 المبشرين بالجنة. وهو أي واحد يثمن على يده هذا، منهم 6 من 10 المبشرين بالجنة، كل هؤلاء في ميزان حسناته يوم القيامة. كان رضي الله تعالى عنه فعلا يحترق لنصرة هذا الدين وللإحسان والإصلاح وغير ذلك. فهل نجد أيها الأخوة الكرام وأيها الأخوات الفاضلات، هل نجد في نفوسنا فعلا مثل هذا الحرص على الدعوة، مثل هذا الحرص على الخير؟ إذا كان يا إخواني بعض هؤلاء المفسدين يحرصون على إفساد الناس وعلى اختيارهم للفسق والضلال، أفلا نحرص نحن على الخير؟ الآن بعض الذين يشتغلون في الأندية الرياضية، يخذوها مني كلام متثبت منه، بعض الذين يشتغلون في الأندية الرياضية، بعض المدربين الخاصين بالناشئة الذين يدربون الصغار السن أو الغلمان الذين أعمارهم لا تزال 15 سنة و 16 و 14 وغيره، يذهب بعضهم كل عصر دوامه بعد المغرب، فيذهب كل عصر إلى بعض الحواري التي فيها ملاعب صغيرة ويجلس في ثيابته ينظر إلى الذين يلعبون، ينظر إليهم واحد واحد، كل يوم يذهب إلى حارة. تدرون ليش يا جماعة؟ يتصيد اللي يعرفون يلعبون، شافنا واحد يعني يعرف يلعب او يعرف يعني يمرر الكره يمين ويسار ولا يعرف شوت او غير ذلك او يعرف حراسه، تجد انه يحرص ان ياتي ويغريه ويغريه حتى يجذبه ويدخله في النادي، يحترق في سبيل نصره النادي. بل انني اعرف احد الناس من جيراننا ولده كان في اولى ثانوي واختاره احد الانديه ليصبح عنده لاعب، لاعب يعني في فريق الناشئين، وطلع الآن ليس موجودا عندهم، فرفض أبوه فأعطى الولد 15,000 ريال في أولى ثانوي لأجل أن يقنع أباه ويصبح عندهم لاعبا، وفعلا اقتنع أبوه غصبا عنه وذهب هذا الولد وأصبح عندهم فترة من الزمان لاعبا. يحترقون في سبيل نصرة ما هم عليه من الباطل، وهم إنما يدعون إلى مثل ذلك. أفلا نحترق نحن يا إخواني في نصح الناس وتوجيههم؟ كم من الناس الآن ما يصلي؟ من المعرفة، أنا ما أتكلم عن الناس في أفريقيا ولا في كندا ولا في أمريكا ولا في هولندا، أتكلم عن الناس بين أرضنا ويتكلمون بألسنتنا ومكتوب في بطاقة أن المسلم واسمه اسم إسلامي، ومع ذلك تجد أنه ما يصلي. مستغربين هذا الموضوع، ترى موجود، هذا موجود، ويوجد أقوام ما يصلون فعلا، يمر عليهم الأسبوع والأسبوعان والثلاثة والشهر ما صلى، ما وضع الجبهة لله عز وجل. وقد سمعنا من أقوام يفعلون مثل هذا، والله ممن كتبوا إلينا وقابلناهم منه يقول كنت السابق، والله يا شيخ إني يمر عليه الشهر والشهران والسنة والسنتان ما وضعت الجبهة لله سبحانه وتعالى. وين الناس عنه؟ أين الذين هم زملائه في العمل ما نصحوه؟ أين جيرانه ما نصحوه ولا ذكروه؟ أين الذين يرونه من أصدقائه؟ أين الذين من معارفه؟ هذا رجل لا يعيش في أدغال أفريقيا أو يعيش وحيدا في خيمة في البر، هذا يعيش مع أقوام يأكل ويشرب ويذهب ويجيء معهم، طيب لماذا هؤلاء ما نصحوه؟
أفضل أن يأتي أحدهم يحمل هم يعطيه شريطا ماسعا ويعطيه تجيبا ويعطيه نحو ذلك. لعل الله عز وجل أن يكتب له الصلاح والخير بسبب نصيحة عاذرة سمعها منه. فأقول ونحب ينبغي أن يكون هذا الهم علينا. ليس فقط في رمضان نشتغل في الدعوة وأئمة المساجد ينصحون لأجل نصح الناس ويكون هناك إفطار جماعي ويكون هناك رحلات العمرة وغير ذلك من الأنشطة ويلقى كلمات لا. أعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه سبيلي سبيل واحد. ماذا أفعل؟ أدعو إلى الله على بصيرة ومن تبعني. إذا كان العبد على مثل هذا السبيل وإذا كان حاله على مثل هذا الحال فهو الله الرابح وهو الذي يثقل موازينه بأعمال صالحة يعملها هو ويعملها غيره من الناس. وكذلك إذا أحبه الكرام العيد وفيما بعد العيد مع الحرص على الدعوة والإصلاح لا ينسى الإنسان أنه ينبغي أن يواصل على الأعمال الصالحة التي تعود عليها في رمضان. ليس الأمر يلفها أن الإنسان يزيد الجرعة في رمضان في العبادة والطاعة ثم إذا انتهى منه رمضان رأيته قد قلب ظهر المجن ثم عاد إلى ما كان عليه أو قلل من قيامه لليل أو صيامه للنهار. إذا نظرت في حال الصحابة في رمضان وجدت أنهم في غير رمضان في بعض الأحيان يكونون أشد اجتهادا، فكيف بهم إذا كانوا في ليالي رمضان وكيف بهم إذا كانوا في بقية السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ما شاء الله ويتعب. الحديث المشهور تقول عائشة يا رسول الله أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ما لا تتعب نفسك لم يرى خلاص مغفرة ذنوبك. يقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا ما دام رب العالمين وفقني للطاعة وفقني للخير اختارني نبيا لماذا لا أشكره بمثل هذا العمل الصالح؟ بل انظر إلى حرصهم على صلاة الجماعة. كان محمد بن خفيف رحمه الله تعالى أبو عبد الله كان قد كبر سنه ورق عظمه فكان قد أصيب بشلل في بعض جسده فكان إذا سمع المؤذن أمر رجلا يحمله إلى المسجد أنه يحمله إلى المسجد فيحمل. فقال له قائلا يوما يا أبا عبد الله أنت رجل قد عذرك الله رجل مشلول يعني ما عذرك الله لو صليت في مكانك. فقال أعوذ بالله أسمع الحي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبه. إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة. إذا ما وجدتوني في الصف بينكم اعلموا أني ميت. فمن يحول بيني وبين الصلاة في المسجد إلا أن أوفي في قبري ميتا. إذا لم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة. هذا تحرص على صلاة الجماعة. وانظر إلى قول عبد الله بن مسعود ولقد رأيت الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين يحمل حملا حتى يقام في الصف. وانظر الى ما في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قبيل موته لما شعر بشيء من الخفه والنشاط امر من يحمله الى المسجد فجاءه العباس وعلي وكان هذا عن يمينه وهذا عن يساره وجعلت قدماه تخطان في الارض حتى ذهب به الى المسجد صلى الله عليه وسلم. هذا حرصه على الصلاه في الجماعه وهو في هذا الحال. فما بالك ببعض الناس اليوم الذين يتقلبون على فرشهم ويسمعون حي على الصلاه يا الفلاح ثم لا يستجيبون لذلك. انظر مثلا الى قيامهم بالليل. كان منصور بن المعتمر رحمه الله تعالى اذا جن عليه الليل رقى الى سطح منزله فصلى صلاه طويله. فلما مات قال غلام جيرانهم لامه الولد الصغير الذي عند جيرانهم يسال امه يقول يا امه قالت نعم يا ولدي. قال يا امه الجدع الذي كان ينصب بالليل في سطح جيراننا لم اعد اراه كان يظنه جدعا. قالت يا ابني كيف ذلك جدعا؟ ذاك منصور كان يصلي وقد مات. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله ثم يلتفت الى غلامه يقول يا نافع. يقول نعم. يقول هل اسحرنا؟ جاء وقت السحر؟ فيقول لا السحر قبيل الفجر لا لسه ما بعد جاء. فيقوم يصلي ركعتين ثم يسلم اسحرنا؟ فاذا قال لا قام وصلى ركعتين. فاذا قال له نعم قد اسحرنا جلس الاستغفار وهم كما قال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يبيتون رب يبيتون ليلهم سجدا لربهم وقياما. قال فاذا اقترب الفجر جلسوا يستغفرون كانما باتوا يعصون. ما جلس يقول الله تعبدنا الحمد لله نحن الآن من المبشرين بالجنة نحن الآن ضمننا الجنة لا يقول من شدة احتقارهم لأنفسهم وأعمالهم وخوفهم ألا تقبل إذا جنة عليهم من الليل صلوا وإذا اقترب الفجر جلسوا يستغفرون كأننا باتوا يعصون ربهم عز وجل. إذا كان سفيان رحمه الله تعالى سفيان الثوري كان له بذلك عجب يقول عنه بعض أصحابه صليت مرة المغرب في الحرم بجانب سفيان قال فلما صلى المغرب قام ليركع الركعتين صلى سنة المغرب قال فسجد السجدة الأولى فما رفع منها حتى نودي لصلاة العشاء ما رفع منها حتى نودي لصلاة العشاء. وقال علي بن فضيل رحمهما الله تعالى يقول جئت مرة إلى الحرم أطوف لأطوف بالكعبة قال فرأيت سفيان الثوري ساجدا قال فطفت شوطا فإذا هو على سجوده وطفت الثاني فإذا هو على سجوده فوالله لقد طفت سبعة أشواط وإنه لم يرفع رأسه من سجوده. كانوا فعلا يستشعرون العبادة الحقيقية هذه يا إخواني عباداتهم حتى الموت كما قال عن صفوان بن أبي سليم رحمه الله تعالى وكان رجلا عادلا صالحا قال عنه بعض أصحابه كان صفوان قد بلغ من العبادة مبلغا لو قيل له إنك ميت من اليوم أو غدا ما كان عندهم المزيد أو قال له يا سلام ترى الموت يأتيك اليوم أو غدا ما كان يقدر يزيد خلاص القرآن قد قرأ أكثر ما يستطيع يوميا عنده كذا من الأجزاء الصيام عنده كذا من الصيام الاستغفار عنده كذا من الاستغفار إلى غير ذلك من الطاعات لو قيل إنك ميت اليوم أو غدا ما كان عندهم المزيد. وإذا أيها الأحبة الكرام تلك العبادات التي كنا نتعبدها في رمضان إنما هي لدفعنا أكثر إلى العبادة فقط ليس أن تصلي التراويح فقط وقيام الليل والتهجد في رمضان ثم تترك فيما بعده صلاة الوتر استمر عليها حتى الموت اعبد ربك حتى يأتي 30 والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن في الحديث عند الترمذي وغيره إن الله قد زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى الفجر لماذا لا تحافظ عليها ولو ركعة واحدة قراءة القرآن انتبه لا تكون من يهجر القرآن يوميا اقرأ ولو على الأقل صفحة وصفحتين لعل الله تعالى يكتبك من الذين يداومون عن العبادة أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل كما في الصحيح الصيام من صيام ستة من شوال وصيام ثلاثة أيام البيض وغير ذلك لعل الله تعالى يكتبك في هؤلاء الصالحين. أيها الأحبة الكرام قد بقي معي شيء كثير في الكلام على ما بعد رمضان والعيد لكني أرى أني قد أكملت ساعة كاملة وقد كان متفق عليه ساعة لربع فأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القلب يتبعون أحسنه كما أسأل الله تعالى أن يجعلنا مما ختم الله تعالى لهم شهر رمضان برضوانه والعتكم بنيرانه وأن يجعل الله تعالى موعدنا جميعا بحضوحة جنانه وأن يعمنا جميعا بفضله وكرمه وإحسانه والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول الله.